إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ تحييكم وتبث برامجها يوميا من السادسة حتى الحادية عشر مساء حسب التوقيت الصيفي للعراق، أي من الثانية حتى السابعة حسب توقيت غرينتش، وذلك على الموجات القصيرة 16 و19 و25 و31 متر، وموجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1314 كيلو هرتز. وسيعاد بث هذه الفترة صباح غد من الخامسة حتى العاشرة بتوقيت العراق الصيفي، أي من الواحدة حتى السادسة بتوقيت غرينتش، وعلى الموجتين القصيرتين 25 و31 متر، وموجتين متوسطتين بذبذبات مقدارها 1314 و1548 كيلو هرتز.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية في براغ. زينب هادي تحيي مستمعينا أينما كانوا، وتجدد الدعوة للجميع لمتابعة فقرات برامجنا لهذا اليوم الخميس الثالث من شهر تشرين الأول عام 2002، فأهلا وسهلا. بعد هذا الاستعراض لمنهاج اليوم سيكون موعدكم مع ملف مفصل عن الشأن العراقي من إعداد وتقديم سامي شورش، ويتناول المحطات التالية: مجلس الأمن يستمع إلى تفاصيل الاتفاق الذي توصل إليه رئيس لجنة المفتشين مع وفد عراقي في العاصمة النمساوية. زعماء مجلس النواب يعلنون دعمهم للرئيس الأمريكي ويؤكدون استعدادهم لتفويضه اتخاذ إجراءات عسكرية ضد العراق. وكالة أنباء عالمية ترى أن روسيا أخذت تبدي إشارات جديدة إلى استعدادها لتغيير موقفها في اتجاه دعم صدور قرار جديد عن مجلس الأمن حول المفتشين. الزعيم الكردي مسعود برزاني يزور السليمانية، ويلتقي الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني جلال طلباني، والجلسة المشتركة الأولى للبرلمان الكردي تعقد غدا في أربيل بعد 7 سنوات من الاختلاف. وبعد انتهاء الملف سيداتي وسادتي تستمعون إلى جولتنا اليومية للتعرف على أبرز العناوين العراقية في صحف يوم الخميس، أعدها ويقدمها محمد إبراهيم، وتشارك القراءة زينب هادي. مستمعين الكرام، من البرامج المختارة لكل خميس برنامج أيام الخير، حيث أصحابكم معي إلى بغداد الخمسينات ولمحات للأيام الأخيرة من حياة الملكة عالية عبر حلقة سيكون توقيتها في بداية الساعة الثانية. يجري اليوم سامي شورش حوارا مع السياسي العراقي موفق الربيعي في حلقة جديدة من برنامج قضية في حوار، موعدها نهاية الساعة الثانية، والحوار المطروح هو المواقف الإيرانية إزاء الضربة الأمريكية المحتملة ضد العراق. أيها السيدات والسادة، في بداية الساعة الثالثة سنتابع عرضا يقدمه أياد الجيلاني لتقريرين لمراسلي إذاعة أوروبا الحرة في واشنطن، يتناول الأول القرار الذي من المتوقع أن يصدره الكونغرس بتخويل الرئيس الأمريكي لشن هجوم عسكري على العراق، فيما يتناول الثاني بدء المناقشة في مجلس الأمن حول أعمال التفتيش على ضوء الاتفاق الأخير بين الأمم المتحدة والعراق في العاصمة النمساوية. سندعوكم خلال هذه الفترة لمتابعة عرض للصحف الأمريكية يقدمه أكرم أيوب. مستمعين الكرام، ستكونون في نهاية الساعة الثالثة بصحبة محمد إبراهيم لتتابعوا حلقة جديدة من برنامج حدث وتعليق. أما في مستهل الساعة الخامسة فابقوا برفقة علي الرماحي وزينب هادي للتعرف على أبرز المقالات المنشورة في الصحف العربية بأقلام عراقية. سيداتي وسادتي، في ختام هذه الجولة السريعة لمنهاج يوم الخميس أحييكم وإلى اللقاء.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. مستمعين الأعزاء، طابت أوقاتكم بكل خير. هذا ميخائيل ألاندرينكو يحييكم ويقدم إليكم نشرة مفصلة للأخبار العالمية. موجز النشرة: رئيس الوزراء البريطاني يحث مجلس الأمن على تمرير قرار حول العراق. مسؤولة بوسنية رفيعة المستوى سابقة تعترف بإحدى التهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية. مقتل جندي روسي في كمين شيشاني. والآن إلى التفاصيل. حث رئيس الوزراء البريطاني توني بلير مجلس الأمن اليوم الخميس على تمرير قرار جديد يسمح باستخدام القوة ضد نظام الرئيس العراقي صدام حسين إذا ما واصل عرقلة نزع أسلحته المزعومة للدمار الشامل. بلير أشار إلى أن القرار الجديد سيضمن للمفتشين الدوليين دخول القصور الرئاسية، في حين أن هذا البند لا تنص عليه قرارات الأمم المتحدة القائمة ولا الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين المنظمة الدولية وبغداد حول عودة المفتشين في وقت سابق من هذا الأسبوع. يذكر أن فرنسا وروسيا اللتين تتمتعان بعضوية دائمة في مجلس الأمن عارضتا فكرة تبني قرار واحد يقضي بضرب العراق في حال عدم تنفيذه التزاماته في مجال نزع السلاح. اعترفت الرئيسة السابقة للصرب في البوسنة بيليانا بلافسيتش بإحدى التهم الموجهة إليها بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وأصبحت بلافسيتش أكبر مسؤولة سابقة تعترف بمسؤوليتها عن الفظاعات التي تم ارتكابها أثناء النزاعات التي دارت في البلقان في التسعينات. وكالات أنباء أشارت إلى أن بلافسيتش تحدثت إلى محكمة جرائم الحرب في لاهاي عبر اتصال فيديو من البلقان، واعترفت بمسؤوليتها في التخطيط لملاحقة المسؤولين والكروات في البوسنة وكذلك التحريض والمساعدة على ذلك أثناء الحرب البوسنية بين عامي 92 و95. وأعلن المدعون بعد اعترافها أنهم سيهملون كافة التهم الأخرى الموجهة ضدها، ومنها تهمة إبادة الجنس. يذكر أن بلافسيتش البلغ من العمر 72 سنة قد تسجن مدى الحياة في حال صدر حكم بحقها في كانون الأول المقبل. قتل جندي روسي وأصيب اثنان آخران بجروح في كمين نصبه مقاتلون شيشانيون ليلة أمس في جمهورية إنغوشيتيا المجاورة للشيشان. يذكر أن الحادث وقع بالقرب من قرية غالاشكي على الحدود بين إنغوشيتيا والشيشان، حيث جرت معركة دامية استمرت يومين بين القوات الفيدرالية وحوالي 200 من المفصلين الشيشانيين الأسبوع الماضي. ونقلت تقارير إخبارية روسية عن مسؤولين أمنيين في إنغوشيتيا اليوم الخميس أن دفعة أخرى تتألف من 200 مقاتل شيشاني عبرت الحدود بين جورجيا وروسيا وتتجه حاليا نحو إنغوشيتيا، إلا أن القيادة العسكرية الروسية تنفي هذه الأخبار. قتلت القوات الإسرائيلية فلسطينيا في إحدى أسواق مدينة جنين في الضفة الغربية اليوم الخميس. مصادر فلسطينية أشارت إلى أن الحادثة وقع نتيجة إطلاق النار على السوق من دبابة إسرائيلية، ولم تقع أي معارك في المنطقة في ذلك الوقت، وكان الناس يتبضعون في السوق معتقدين أن الإسرائيليين سيخففون من حظر التجول طول النهار على حد قول المصادر الفلسطينية، إلا أن الجانب الإسرائيلي زعم أن الجنود تعرضوا لإطلاق النار. وقال متحدث باسم الجيش إن حظر التجول ما زال ساريا. من جهة أخرى أصاب مقاتلون فلسطينيون إسرائيليا اليوم حيث أطلقوا النار على مستوطنة يهودية في الضفة الغربية. وفي تطور آخر، يغادر أندري فدولين مفوض وزير الخارجية الروسي إلى الشرق الأوسط اليوم للتوسط من أجل استئناف الحوار بين الفلسطينيين والإسرائيليين. أعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة مانويل ألميدا دي سيلفيا اليوم أن المعارك ما زالت تدور في شرق أفغانستان وجنوبها، وذلك على رغم الجهود التي تبذلها المنظمة الدولية من أجل التوسط إلى من أجل السلام. سيلفا أشار إلى أن اندلاع اضطرابات في منطقة دارا إيسوف ب في محافظة سمنغان بغض النظر عن اتفاقية السلام بين القائد الرئيسي في المحافظة أحمد خان تم التوصل إليها بمساعدة لجنة الأمن للأمم المتحدة. وقال مسؤول أمني رفيع المستوى في مدينة جلال أباد في حديث إلى إذاعة أوروبا الحرة إذاعة الحرية إن شخصين أصيب بجروح الليلة الماضية في اشتباكات بين قائدين متنافسين في منطقة أنغود باغ شرق أفغانستان، ولم تر المعلومات حتى الآن عن السبب الذي أدى إلى اندلاع معركة بين جنود موالين لمحمد ظاهر وحضرة علي. من المتوقع أن يصل مساعد وزير الخارجية الأمريكي جيمس كيلي إلى بيونغ يانغ اليوم لاستماع المباحثات رفيعة المستوى مع كوريا الشمالية التي توقفت منذ سنتين. وإلى هنا سيدات وسادتي نصل لختام النشرة الإخبارية المفصلة قدمها لحضراتكم ميخائيل ألاندرينكو من إذاعة العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة في براغ. شكرا على حسن استماعكم وإلى اللقاء.
إذاعة العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي تلتقون الآن مع سامي شارش في عرض جديد لأهم التطورات السياسية على صعيد الشأن العراقي كما بثتها وكالات عالمية أو نشرتها صحف غربية أو وافانا بها مراسلون في عدد من مواقع الأحداث المهمة. كل ذلك يأتيكم عبر ملف يومي خاص وشامل.
سيداتي وسادتي، واصلت وكالات الأنباء العالمية تركيز اهتمامها على تطورات الشأن العراقي في واشنطن وفي أروقة الأمم المتحدة، إضافة إلى انعكاساتها على مواقف الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن. وفي هذا الإطار نتناول عددا من المحاور، بينها مجلس الأمن يستمع إلى تفاصيل الاتفاق الذي توصل إليه رئيس لجنة المفتشين مع وفد عراقي في العاصمة النمساوية، فيما تؤكد الولايات المتحدة أنها ستعرقل أي عودة للمفتشين إلى العراق قبل صدور قرار جديد عن مجلس الأمن. زعماء مجلس النواب يعلنون دعمهم للرئيس الأمريكي ويؤكدون استعدادهم لتفويضه اتخاذ إجراءات عسكرية ضد العراق. وكالة أنباء عالمية ترى أن روسيا أخذت تبدي إشارات جديدة إلى استعدادها لتغيير موقفها في اتجاه دعم صدور قرار جديد عن مجلس الأمن حول المفتشين. وفرنسا تفضل اللجوء إلى أسلوب القرارين في التعامل مع الموضوع العراقي، بينما ألمانيا تعارض اللجوء إلى القوة العسكرية حتى إذا جاء ذلك في إطار الأمم المتحدة. الزعيم الكردي مسعود بارزاني يزور السليمانية ويلتقي الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني جلال طالباني، والجلسة المشتركة الأولى للبرلمان الكردي تعقد غدا في أربيل بعد 7 سنوات من الاختلاف. إلى ذلك يتضمن ملف العراق الذي أعده ويقدمه سامي شورش وتشاركه القراءة زينب هادي محاور وقضايا أخرى، فضلا عن 4 تقارير صوتية وافانا بها مراسلون في الكويت وباريس والسليمانية والقاهرة، بينها تقريران من مراسلينا في القاهرة والكويت يتضمنان مقابلتين مع محللين سياسيين مصري وكويتي. يعقد مجلس الأمن اليوم الخميس اجتماعا للاستماع إلى رئيس لجنة التفتيش الدولية هانز بليكس الذي سيشرح للمجلس تفاصيل اتفاقه مع وفد عراقي في فيينا على الإجراءات التفصيلية لاستئناف عمليات التفتيش. وكالة أسوشيتد بريس للأنباء لفتت إلى أن الولايات المتحدة وبريطانيا تطالبان بضرورة عدم دخول أي مفتش إلى العراق قبل صدور قرار جديد من مجلس الأمن، لكن دولا أعضاء في المجلس بينها سوريا والمكسيك وموريشيوس ترى إمكانية عودة المفتشين في إطار القرارات الدولية الصادرة. أما روسيا التي تعتبر أقرب حلفاء العراق في مجلس الأمن فإنها رحبت باتفاق رئيس لجنة المفتشين مع الجانب العراقي في فيينا. أسوشيتد بريس نقلت عن الناطق باسم الخارجية الروسية ألكسندر ياكوفينكو أن اجتماع فيينا فتح أفقا جديدا أمام عمليات التفتيش في العراق. وفي خصوص موقف واشنطن نقلت أسوشيتد بريس عن مسؤول أمريكي رفيع المستوى لم تذكر اسمه أن الولايات المتحدة ستوضح لبليكس في اجتماع اليوم بشكل لا لبس فيه أن استئناف عمليات التفتيش يحتاج إلى قرار جديد. في الإطار ذاته نقلت الوكالة عن دبلوماسيين لم تكشف هوياتهم أن الإدارة الأمريكية دعت بليكس إلى زيارة واشنطن الجمعة المقبل لعقد لقاءات مع كبار المسؤولين الأمريكيين.
سيداتي وسادتي، وكالة فرانس بريس للأنباء نقلت عن دبلوماسي في بعثة دولة من الدول التي لا تتمتع بعضوية دائمة في مجلس الأمن أن ربط عودة المفتشين بصدور قرار جديد نابع من دوافع سياسية، معتبرا أن روسيا وفرنسا والصين تريد شطب العناصر غير الضرورية من مسودة القرار الأمريكي مثل العنصر الخاص بالحراس المسلحين، مضيفا أن المشكلة الحقيقية في مسودة القرار هي إعطاؤها الولايات المتحدة حق استخدام القوة العسكرية ضد العراق من دون العودة مجددا إلى الأمم المتحدة، ومعتبرا عدم تقديم واشنطن مسودة القرار حتى الآن إلى المجلس بمثابة إشارة إلى عدم ثقتها في الحصول على عدد كاف من الأصوات لتمريرها. في غضون ذلك حصل الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش على دعم جديد من الكونغرس بعد إعلان زعماء مجلس النواب الأمريكي تأييدهم لتفويضه صلاحيات شن حرب واسعة ضد العراق في حال دعت الضرورة. وكالة أسوشيتد بريس نقلت عن الرئيس بوش في كلمة ألقاها في واشنطن أن التزام العراق الكامل بجميع قرارات مجلس الأمن هو الخيار الوحيد أمام بغداد لتجنب مواجهة الحرب، لافتا إلى أن هذا الخيار لم يعد أمامه غير وقت ضيق جدا، وأن استخدام القوة قد يصبح أمرا لا مناص منه في حال رفض الرئيس العراقي نزع أسلحته للدمار الشامل.
إن قرار التأييد الذي سيصدر عن الكونغرس سيثبت للأصدقاء والأعداء على حد سواء تصميم الولايات المتحدة على تحقيق أهدافها، كما سيوضح للنظام العراقي أن الخيار الوحيد أمامه هو تنفيذ جميع مطالب الأمم المتحدة. إن الوقت المتاح أمام هذا الخيار لم يعد واسعا، خصوصا أن النظام العراقي الحالي يشكل تهديدا آنيا من نوع فريد.
يشار إلى أن عددا من زعماء مجلس النواب بينهم زعيم الأقلية الديمقراطية ديك جيبهارد أعربوا عن تأييدهم لدعم الرئيس بوش ومنحه صلاحية اتخاذ إجراءات عسكرية ضد العراق، لكن وكالة أسوشيتد بريس لفتت أيضا إلى أن عددا من الديمقراطيين ما زالوا يعارضون منح الرئيس الأمريكي ما يطالب به من تفويض لضرب العراق. في غضون ذلك لفتت وكالة رويترز إلى أن زعماء مجلس النواب اتفقوا على صيغة نهائية للقرار المرتقب، لافتة إلى أن مجلس الشيوخ يبحث اليوم في تفويض الرئيس الأمريكي صلاحيات شن حرب ضد العراق.
سيدتي وسادتي، نعود إلى محور العراق في مجلس الأمن، إذ لفتت وكالة أسوشيتد بريس إلى ترحيب الإدارة الأمريكية بإشارات صادرة عن الدول الثلاث دائمة العضوية في مجلس الأمن روسيا وفرنسا والصين في اتجاه استعدادها لإجراء تسوية تبغي التوصل إلى قرار شديد اللهجة حول عودة المفتشين وتضع جدولا زمنيا لالتزام العراق بتعهداته. ونقلت الوكالة عن وزير الخارجية الروسي غور إيفانوف أن من الضروري الاستماع قبل كل شيء إلى شهادة رئيس لجنة التفتيش الدولية هانز بليكس في مجلس الأمن، وذلك لمعرفة ما إذا كانت هناك حاجة لإصدار قرار جديد، وما إذا كان هذا القرار سيعزز من فاعلية فرق التفتيش في العراق. إيفانوف أكد أن موسكو مستعدة لدرس الموقف من جديد في حال تبين أن الحاجة تدعو إلى ذلك. وكالة فرانس بريس من ناحيتها اعتبرت الموقف الروسي جديدا يؤشر لأول مرة إلى استعداد موسكو التراجع عن مواقفها السابقة. وكالة أسوشيتد بريس لفتت إلى أن الخارجية الصينية واصلت دعوتها إلى التوصل إلى إجماع دولي في شأن العراق، مؤكدة أن الفرصة ما زالت قائمة لإيجاد حل سياسي للأزمة العراقية. إلى ذلك لفتت الوكالة إلى أن مسودة القرار الأمريكي لا تتضمن إشارة إلى احترام السيادة العراقية، بينما تحرص الصين على ضرورة تضمين المسودة فقرة في هذا الخصوص. كذلك لفتت إلى أن المسودة الأمريكية تطالب بمنح المفتشين حق مقابلة أي شخص في العراق للتحقق من ملف الأسلحة، ومنح هؤلاء الأشخاص حق التسفير مع أسرهم إلى خارج العراق لإجراء المقابلات بعيدا عن أي تدخل حكومي عراقي. أما فرنسا فإنها تقدمت هي الأخرى باقتراحات ترحب بإدخال تغييرات على نظام التفتيش، لكنها تعارض في الوقت نفسه اللجوء إلى استخدام القوة العسكرية ضد العراق، مشيرة إلى ضرورة منح بغداد فرصة للتعاون مع المجتمع الدولي. أما في حال إخفاق الحكومة العراقية في إبداء التعاون، فإن لمجلس الأمن بحسب باريس الحق في عقد اجتماع لاتخاذ الإجراءات الضرورية بتطبيق العراق القرارات الدولية. سيداتي وسادتي، نبقى في سياق الموقف الفرنسي، حيث قالت وكالة الصحافة الألمانية للأنباء إن فرنسا وألمانيا مختلفتان في موقفهما إزاء العراق على رغم شراكتهما في بعض المحاور المتعلقة بهذا الموضوع. المستشار الألماني جيرهارد شرويدر الذي التقى أمس في العاصمة الفرنسية الرئيس جاك شيراك يعارض توجيه أي ضربة عسكرية إلى العراق حتى إذا جاءت هذه الضربة في إطار قرارات الأمم المتحدة، بينما لا تؤيد فرنسا مسودة القرار الأمريكي في مجلس الأمن، لكنها تفضل قرارا من مرحلتين ضد العراق. في غضون ذلك يواصل الرئيس الفرنسي استكمال مشاورات بدأها مع المستشار الألماني، وذلك باجتماع يعقده اليوم مع الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون. ويأتي هذا الاجتماع بهدف توسيع نطاق المعارضة الدولية لأي قرار أمريكي انفرادي في شأن العراق قد يؤدي بفرنسا إلى استخدام حقها في الفيتو. التفاصيل مع مراسلنا في باريس شاكر الجبوري.
استكمل الرئيس الفرنسي جاك شيراك مباحثاته المهمة مساء أمس مع المستشار الألماني جيرهارد شرودر، استكملها صباح اليوم بلقاء مهم هو الآخر مع الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون، والهادفة جميعها إلى منع أحادية القرار الأمريكي إزاء العراق وعدم تهميش دور الأمم المتحدة فيه. وعندما استفسرت إذاعة العراق الحر من مصدر حسن الإطلاع في قصر الإليزيه عن حدود التفاهم بين باريس وموسكو وبكين حيال هذه القضية وانعكاس ذلك على استخدام فرنسا حق النقض الفيتو، كان الجواب: نتمنى عدم الوصول لهذه النقطة، وذلك من خلال إعادة ترتيب واشنطن لأولوياتها عبر الأخذ بنظر الاعتبار مقترحي الرئيس جاك شيراك من موضوع التعامل مع العراق. فالجميع حتى داخل الولايات المتحدة يرون أن العمل العسكري ليس ضروريا بالوقت الحاضر، وهو موضع اتفاق تام بين شرودر وكلينتون وشيراك على حد قول هذا المسؤول الفرنسي. ولم يفضل هذا المصدر الذي شارك في جانب من مباحثات الزعماء الثلاثة، لم يفضل الربط بين تشدد برلين من العمل العسكري وحصول شرودر من شيراك على تعهد باستخدام باريس حق الفيتو أمام أي مشروع أمريكي بريطاني لا يحترم تطلعات باقي الحلفاء. فهذا الموضوع ليس على الأولويات، لكنه ليس مستبعدا أيضا على حد قوله. موضحا حقيقة أخرى مفادها أن العمل العسكري لإسقاط نظام الرئيس العراقي صدام حسين بالصورة التي ترسمها واشنطن يعتبر مخالفة للقانون الدولي الذي نطالب باحترامه، مؤكدا بأن التدخل في شؤون الدول المستقلة يشكل سابقة لا تزعزع ركائز الاستقرارين الإقليمي والدولي على حد وصفه. وتريد باريس توظيف وحدتها السياسية الحالية لانتهاج خيار سياسي جديد يضعها في موقف الحياد المتوازن، لذلك قررت عدم التدخل في شؤون ساحل العاج لكي لا تبدو وكأنها متناقضة في مواقفها الأفريقية والشرق الأوسطية. نقول تريد من كل هذه الخطوات المحسوبة بدقة إيصال رسالة إلى الإدارة الأمريكية، العنوان الرئيسي والوحيد فيها أن تنوع وجهات النظر بين ضفتي الأطلسي لا تفسد الود، شرط أن تأخذ هذه الاجتهادات على محمل الجد الاستراتيجي. بعبارة أخرى، علينا أن نساعد بعضنا البعض وليس العكس، فالوضع الدولي فيه ما يكفي من التعقيد لما يحول دون مغامرة سكب الزيت عليه حسب رأي نفس المسؤول الفرنسي. وفيما يأخذ الكثير من المعلقين السياسيين الفرنسيين على الرئيس جورج بوش، عدم اهتمامه بتكتيك السياسة الدولية على العكس من باقي حلفائه، فإنهم في ذات الوقت يؤكدون بأن النفط العراقي في صميم المواجهة المحتملة، حيث تريد واشنطن الاعتماد على مخزون عراقي يصل إلى 12 مليار برميل يضعها في حل من الكثير من التزاماتها القديمة في المنطقة، على حد قول صحيفة الفيجارو هذا اليوم. شاكر الجبوري، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، باريس.
مستمعينا الأعزاء، نبقى في إطار ردود الفعل على الاتفاق بين العراق ورئيس لجنة المفتشين هانز بليكس، وهذا مراسلنا في العاصمة المصرية أحمد رجب يعرض لترحيب القاهرة بالاتفاق ومطالبتها بعودة المفتشين في شكل فوري. أحمد رجب يتحدث في الوقت نفسه مع خبير سياسي مصري.
طالب وزير الخارجية المصري أحمد ماهر أمس بعودة المفتشين الدوليين إلى العراق فورا لممارسة عملهم، وألا يحول شيء دون عودتهم. وقال في مؤتمر صحفي إن مصر ترحب بالاتفاق الأخير بين العراق والأمم المتحدة بشأن عودتهم، وأوضح أن القاهرة ليست مع الرأي الذي يطالب بصدور قرار آخر من مجلس الأمن حول العراق. حول الموقف المصري التقينا مع الخبير في الشؤون العربية محمد السيد الذي قال لنا:
الموقف المصري يتفق مع مواقف عربية وأوروبية تنسق معها القاهرة في الأيام والأسابيع الماضية والأيام القادمة، كما صرح بذلك الرئيس المصري. هذا الموقف يطالب بإنتاج جميع الوسائل السلمية لحل الأزمة بين العراق وواشنطن ولندن تحديدا، وذلك بالخضوع لجميع القرارات الدولية. القرارات التي أو القرار الذي وافق عليه العراق والأمم المتحدة هو قرار دولي باعتراف العراق واعتراف الأمم المتحدة. إذن هناك تنفيذ لقرارات تم إقرارها من الأمم المتحدة وعطلتها العراق وعطلتها واشنطن منذ عام 98. الموقف المصري الجديد الذي سنراه في الأيام القادمة والأيام وفي تصريح ماهر الذي قصدته أمس، هو أن مصر ستدعو العراق أيضا إلى عدم الاعتراض على أي قرار أو ما تسميه القاهرة محاولة للالتفاف وتوجيه ضربة عسكرية إلى العراق. وذلك القاهرة في تصريحات الرئيس المصري قبل أيام تدعو إلى القبول بأي قرارات جديدة بعود المفتشين، عدم بتفويت الفرصة على قرار متوقع من مجلس الأمن. في هذا الشأن
يعني. ولكن أستاذ محمد أيضا وزير الخارجية المصري أحمد ماهر قال إن مصر ليست مع الرأي الذي يطالبه صدور قرار آخر من مجلس الأمن حول العراق.
كلام السيد أحمد ماهر يتفق مع وجهة نظر روسيا، يتفق مع وجهة نظر الصين في هذا الوقت. ولكن إذا أصرت واشنطن ولندن على إصدار قرار وفي اليد الأخرى قرار من الكونجرس يفوض الرئيس الأمريكي بتوجيه ضربة عسكرية مباشرة إلى العراق وأن الوقت قد نفذ وما إلى ذلك، فإن وجهة النظر المصرية والعربية عموما في العواصم المعتدلة والتي ترى الخطر محدقا وقريبا جدا ستدعو إلى تجاوب العراق مع أي مقررات جديدة لمجلس الأمن حتى لو كان القرار أكثر تشددا. الموقف المصري عبر عنه أحمد ماهر بأنه لا حاجة إلى قرار جديد، ولكن دعني أتساءل ماذا لو صدر هذا القرار بإرادة واشنطن ولندن. أعتقد أن مصر ومن خلال تصريحات منشورة كما قلت على لسان الرئيس مبارك على لسان وزير الخارجية ستدعو إلى تفويت الفرصة بالموافقة على أي قرار يقرب الحرب من ساحة العراق.
الأستاذ محمد السيد الخبير في الشؤون العربية، شكرا جزيلا لك.
شكرا. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
ونسبت وكالة فرانس بريس إلى الناطق باسم الخارجية الأمريكية فيليب ريكر أن الولايات المتحدة مصرة على تفتيش كل المواقع التي يشتبه في أن السلطات العراقية تخفي فيها مواد وأسلحة دمار شامل بما فيها القصور الرئاسية التي تضم قصورا مثل قصر الرضوانية الأوسع من البيت الأبيض الأمريكي بأربعين مرة. ريكر أكد أن هذه القصور ليست قصورا بريئة، بل يمكن للنظام العراقي أن يخفي فيها أسلحة ومعدات محظورة. من جهة أخرى، نقلت وكالة أسوشيتد بريس عن مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية لم تذكر اسمه أن أبو مصعب زرقاوي وهو أحد كبار مسؤولي شبكة القاعدة الإرهابية زار العراق قبل شهرين. ولفتت الوكالة إلى أن الولايات المتحدة ليست لديها معلومات عن نشاطات زرقاوي في العراق، لكنها تعرف أنه شهد في بغداد. في محور آخر، نقلت وكالة فرانس بريس عن صحيفة نيويورك تايمز أن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA رفضت تقديم تقرير شامل إلى الكونغرس حول دورها المرتقب في أي عملية عسكرية أمريكية ضد العراق. ومن جهة ثانية، نقلت فرانس بريس عن مصدر دبلوماسي لم تكشف هويته أن وزراء الدفاع في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي سيعقدون نهاية الأسبوع الجاري اجتماعا في العاصمة اليونانية للبحث في تشكيل قوة عسكرية أوروبية موحدة، لكن المصدر توقع أن يضغي الموضوع العراقي على أجواء الاجتماع رغم أن العراق ليس مدرجا على جدول أعماله. على صعيد آخر، أفاد الناطق باسم الخارجية الأمريكية فيليب ريكر بأن الولايات المتحدة سترسل محققين إلى أوكرانيا للتحقق من اتهامات مفادها أن الرئيس الأوكراني ليونيد كوتشما خرق العقوبات الدولية المفروضة على العراق عن طريق موافقته على بيع صفقة عسكرية إلى بغداد. هذا في الوقت الذي أشارت فيه وكالة أسوشيتد بريس إلى وقوع غارة جوية أمريكية جديدة ضد موقع عراقي في منطقة الحظر الجوي الجنوبي أسفر عن إصابة 3 أشخاص بحسب وكالة الأنباء العراقية الحكومية. في محور آخر، يتهيأ الحزبان الكرديان الرئيسان الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني والاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة جلال طالباني لعقد جلسة موحدة للبرلمان الكردي غدا الجمعة في أربيل. يشار إلى أن بارزاني زار أمس مدينة السليمانية والتقى طالبان وتوصل معه إلى اتفاقيات لاستكمال عملية السلام بين الحزبين في شكل نهائي. تفاصيل إضافية حول الموضوع مع مراسلنا في السليمانية سعد عبد القادر.
عقد المكتبان السياسيان للحزبين الكرديين الرئيسيين بحضور طالبان وبارزاني اجتماعا مشتركا. صدر عن الاجتماع بلاغ مشترك جاء فيه أن الاجتماع أكد على حماية الوحدة والتعاون المتواصل ليصبح أساسا لتحقيق مكتسبات أكبر ويؤدي إلى فعالية دور الشعب الكردي في التغييرات المتوقعة في العراق لإقامة حكم ديمقراطي فيدرالي تعددي يضمن حقوق الجميع ويقضي على الاضطهاد في إطار عراق موحد يحفظ السلام والأمن في المنطقة ويحافظ على علاقات ودية مع الجوار. وعلى الصعيد نفسه عقد رئيسا الحزبين طالبان وبارزاني مؤتمرا صحفيا مشتركا أوضح فيه نتائج مباحثاتهما كما رد بوضوح على أسئلة الصحفيين والإعلاميين. قال بارزاني: لقد وجهنا رسالة قوية إلى الشعب الكردي تمثلت في جديتنا في اتخاذ الخطوات نحو ترسيخ السلام وإزالة جميع العقبات. وقال إن زيارتنا اليوم إلى منتجع دوكان تهدف تعزيز الرسالة وتوزيع رسالة أخرى إلى جميع أبناء شعب كردستان وجميع أصدقاء الشعب تتمثل في جديتنا الكبيرة في اتخاذ الخطوات نحو ما فيه خير الشعب. وفي معرض الإجابة على سؤال حول جوانب هامة من الاتفاقية قال مسعود بارزاني: إن هذه الاتفاقية المبرمة بين الحزبين تهدف إزالة جميع العقبات بيننا لتنظيم البيت الكردي. وبالنسبة لجيراننا قال: نحن نؤكد على رغبتنا في صداقتهم ونمد لهم يد الصداقة. وحول أهمية توحيد الخطاب السياسي الكردي قال جلال طالباني: اتخذنا خطوات هامة لتوحيد جميع المواقف، وإن أحد اللجان الأربعة عملت لتوحيد الخطاب الكردي من أجل التحدث بلغة واحدة مع دول الجوار والتعامل بموقف واحد مع المعارضة العراقية ومع العالم. وفي معرض الرد على البلاغ الذي أصدره الحزب الكردي التركي الذي يعتبر مكملا لحزب العمال الكردستاني، البلاغ الذي صدر في مناطق قنديل وبلادوس، قال مسعود البازاني: نحن نأمل أن يكونوا قد استفادوا من التجربة، تجربة فشلهم، فالتدخل في أوضاع كردستان العراق ليس مقبولا بأي شكل من الأشكال ولن يسمح لأحد أن يقوم بذلك، وأفضل حل لهم بحسب تعبير بارزاني هو الاستفادة من تجربتهم. وقال طالباني حول الاستعدادات الكرد في هذه المرحلة الحساسة، قال بأن الجانبين اتفقا على جميع القضايا ولديهما موقف واحد حول الأحداث في العراق وحول دول الجوار وحول القضايا الراهنة وحول القضايا الأخرى التي تحتاج إلى الصبر على حد تعبير طالباني. وفيما يتعلق بالتصدي للإرهاب، قال مسعود البازاني: دون شك كان لدى الحزبين موقف مشترك ضد الإرهابيين قبل أن تتمهد الأرضية المناسبة لهذه الزيارات، ولكنه الآن تعزز أكثر بدون شك. وردا على سؤال لأحد الصحفيين حول اجتماع المعارضة، قال طالباني: حول التحضيرات لاجتماع المقبل للمعارضة، سيكون مستوى مشاركتنا جيدا وسيكون موقفا موحدا وسنصر على المطالب الأساسية للشعب الكردي. يذكر أن البرلمان الكردستاني سيجتمع غدا في أربيل بحضور زعيمي الحزبين طالباني وبارزاني، كما يحضره رئيسا الإدارتين الكرديتين الدكتور برهم أحمد صالح ونشيربان بارزاني. سعد عبد القادر، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة السليمانية.
وفي الكويت، أكد وزير الخارجية الشيخ صباح الأحمد الصباح أن بلاده نشرت 10 منظومات صواريخ باتريوت الأمريكية في خطوة تحوطية وسط تكهنات بإمكان تعرض الكويت إلى هجوم عراقي. الوزير الكويتي شدد على أن الأوضاع ليست طبيعية وأن بلاده تقع على خط المواجهة مع القوات العراقية وتعيش في عين العاصفة. التفاصيل مع مراسلنا في الكويت محمد الناجعي الذي يتحدث إلى محلل سياسي عن الاستعدادات الكويتية في ضوء الشعور المتزايد بقرب المواجهة المرتقبة بين الولايات المتحدة والعراق.
في إطار تحركات الحكومة الكويتية المتزايدة هذه الأيام إزاء الخطر المحتمل من العراق في حال تعرضه لضربة عسكرية، أكدت الكويت أن الوضع الحالي في المنطقة خطير للغاية. وأطلق رئيس مجلس الوزراء الكويتي بالنيابة ووزير الخارجية الشيخ صباح الأحمد تصريحات عبر فيها عن قلق الكويت من تداعيات الضربة الأمريكية المقبلة ضد العراق. جاءت هذه التصريحات في اجتماع عقده الشيخ صباح الأحمد مع رؤساء تحرير الصحف المحلية في إطار تحركات الحكومة الكويتية للتعامل مع تداعيات ضرب العراق والتأكيد على أن الحكومة بذلت كافة الاستعدادات. لكن الشيخ صباح عبر عن قلقه من تطورات الأوضاع مشيرا إلى أن المنطقة تشهد تحركات عسكرية غير طبيعية، فما هي دلالات مثل هذه التصريحات المقلقة وكيف ينظر إليها الكويتيون؟ الدكتور عبدالله سهر أستاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت أجاب على ذلك في تصريح لإذاعة العراق الحر اليوم فقال:
بسم الله الرحمن الرحيم. الشيخ صباح الأحمد وزير الخارجية كان له اجتماعا مع رؤساء تحرير الصحف الكويتية، وكان له كذلك اجتماعات عديدة مع بعض أركان الدولة في الكويت، وكان الحديث واضحا وواقعيا جراء الواقع وتصعيداته. نعلم جيدا بأن هناك تحركات عسكرية أمريكية وبريطانية للتعامل مع الملف العراقي، وبالتالي ممكن أن يكون هناك أعمال عسكرية مرتقبة في غضون المستقبل القريب. والشيخ صباح اختار أن يكون واقعيا واختار كذلك أن يكون صريحا، وهو ما يتطلبه الموقف. التخوف والاستعداد أفضل بكثير من الركون إلى المثالية والمراهنة على الأحلام، وبالتالي يعني قد نقابل وضع مشابه لما كان قبل 1990 عندما أتت القوات البعثية إلى أرض الكويت وغزتها وحدث ما حدث. التاريخ والتجربة يعلمنا بأن النظام العراقي نظام يختلط به الدكتاتورية والعنف، وبالتالي التحذير من ما يمكن أن يتمخض عن هذا الوضع عسكريا وسياسيا هو واجب على كل رجل دولة، وهذا في الفعل ما قام به الشيخ صباح الأحمد.
ورغم الغموض الذي يكتنف الشارع الكويتي إزاء الخطوة المقبلة التي ستقدم عليها الولايات المتحدة، وهل ستقوم بضرب العراق ضربة مختلفة، رأى الدكتور عبدالله سهر أن الولايات المتحدة تهدف إلى الخلاص من النظام العراقي الحالي، وستحقق هذا الهدف بأي أسلوب كان حسب تعبيره. محمد الناجعي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، الكويت.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. أيها السيدات والسادة، في نهاية هذا الجزء من ملف العراق تستمعون فيما يلي إلى جولة جديدة على أبرز العناوين العراقية في صحف صادرة اليوم. أعد الجولة ويقدمها محمد إبراهيم بصحبة زينب هادي.
مستمعي الكرام، أهلا بكم في جولتنا اليومية على الصحف العربية.
يشاركنا في هذه الجولة زملاؤنا المراسلون في عدد من العواصم العربية.
نبدأ لقاءنا بعرض سريع لبعض من عناوين الصحف الخليجية. فقد أبرزت صحيفة الشرق القطرية:
نددت بمحاولات الالتفاف حول مجلس الأمن، موسكو تؤكد استعدادها لبحث قرار جديد بشأن بغداد.
وطالعتنا البيان الإماراتية بعدد من العناوين، منها:
مسؤول أمريكي الهجوم على العراق يحسن الاقتصاد.
واخترنا من الاتحاد الإماراتية:
بغداد تسمح للأكراد بالمشاركة في الاستفتاء على رئاسة الجمهورية.
ونبقى في الخليج مع قراءتين صحفيتين، الأولى من الكويت ويقدمها محمد الناجعي.
نشرت صحيفة الرأي العام الكويتية اليوم حوارا أجرته مع السكرتير العام للأمم المتحدة كوفي عنان حول العراق، نستعرضه ضمن تجوالنا في الصحافة الكويتية الصادرة اليوم. عنان علق في حديثه للرأي العام على المشروعين الأمريكي البريطاني والفرنسي المطروحين للنقاش في مجلس الأمن بقوله إن مشروعا واحدا سيطرح على المجلس والمناقشات ستفضي إلى قرار واحد واضح معقول ومقبول. وعن اتفاق رئيس فرق التفتيش الدوليين هانس بليكس مع المسؤولين العراقيين قال عنان للصحيفة الكويتية إن بليكس ملتزم بقرارات الأمم المتحدة إلا إذا قرر مجلس الأمن اعتماد ضوابط عمل جديدة للمفتشين. إلى ذلك أبرزت الصحف الكويتية تصريحات الشيخ صباح الأحمد رئيس مجلس الوزراء بالنيابة ووزير الخارجية. صحيفة الأنباء عنونت في صدرها صباح الأحمد يقول نحن في عين العاصفة واستعداداتنا متكاملة، فيما عنونت السياسة صباح الأحمد يؤكد اقتصادنا قوي وحياة الناس أهم من البورصة، أما الوطن فعنونت في أولاها نحن على خط المواجهة. ومن مقالات الرأي في الصحافة الكويتية نعرض مقالا كتبه الدكتور عايد المناع بصحيفة الوطن بعنوان استجداء عودة المفتشين، ويقول فيه إن النظام العراقي الذي كان يعتبر فرق التفتيش الدوليين جواسيس وطردهم منذ عام 1998 جاء اليوم ليستجدي عودتهم دون شروط. ويقول المناع إن ذلك يعود لخوف النظام العراقي من حملة عسكرية مختلفة تما ونوعا وهدفا عن سابقاتها. محمد الناجعي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، الكويت.
أما سعد المحمد فيقدم عرضا لمقالات سعودية تناولت الشأن العراقي.
اهتمت الصحف السعودية بالشأن العراقي في أعدادها الصادرة اليوم، ومن العناوين العراقية في الصحف السعودية نختار لكم: زعيم القاعدة رفض أوامر من الرئيس العراقي بقتل كلينتون عام 98، مصادر استخباراتية روسية للوطن السعودية، الضربة العسكرية للعراق في ديسمبر المقبل. ومن أبرز العناوين إلى افتتاحيات الصحف التي تناولت الشأن العراقي، حيث قالت صحيفة الندوة في افتتاحيتها بقدر ما كانت الموافقة العراقية على عودة المفتشين إيجابية وبناءة إلا أن الموقف الأمريكي المسنود من بريطانيا بشأن إصدار قرار جديد من مجلس الأمن أثار نوعا جديدا من القلق. وتخلص الندوة إلى القول إنه إذا صدر قرارا دوليا جديدا فليس من الحكمة أن تختار بغداد أسلوب المواجهة، فالخيار الأفضل لها الاستجابة لتلك القرارات حتى لا تتيح للآخرين فرصة إشعال الحرب، مشيرة إلى أنه كان يمكن تفادي الكثير من المخاطر لو أن النظام في العراق استجاب منذ الوهلة الأولى للقرارات الدولية. وفي صحيفة البلاد قالت في افتتاحيتها إذا كانت الدبلوماسية العراقية قد قامت ببعض الخطوات الناجحة في الآونة الأخيرة للاستفادة من المعارضة الدولية للتوجه الأمريكي تجاه ضرب العراق، فإنها مطالبة الآن أكثر من أي وقت مضى للتصرف بحصافة وذكاء لتفويت الفرصة على أصحاب القرار في البيت الأبيض الذي يبدو أنهم اتخذوا قرارا نهائيا بتوجيه ضربة قاسمة للعراق. لإذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، هذا سعد المحمد من الرياض.
سيدتي سادتي، وصلت الصحف العربية الصادرة في لندن متابعتها لمستجدات الشأن العراقي، وقد طالعتنا صحيفة الشرق الأوسط بالعديد من العناوين، من بينها:
واشنطن تؤيد اختيار قيادة من الداخل،
اجتماع لتنظيمات عراقية معارضة متوقع اليوم في دمشق.
ونقرأ في صحيفة الزمان:
البرزاني في السليمانية للمرة الأولى منذ سنوات، والأكراد يوحدون مواقفهم قبيل الحرب.
البيت الأبيض: اغتيال الرئيس العراقي أو نفيه أقل بكثير من تكاليف الحرب.
واخترنا من صحيفة الحياة:
موسكو تفضل عدم اللجوء إلى الفيتو، وباريس ترجح انقساما في مجلس الأمن.
بن ألي عيزر: بدأ العد العكسي للهجوم الأمريكي على بغداد.
سيداتي وسادتي، من بيروت وفان علي الرماحي بعرض للشأن العراقي في الصحف اللبنانية.
في صحيفة النهار يكتب محمد إبراهيم قائلا: بات واضحا أن مجلس الأمن هو في طريقه إلى اتخاذ قرار لا يستطيع العراق إلا أن يرفضه ثم يقبله تحت ضغط الداعين إلى نزع الذرائع من يد الولايات المتحدة. يواصل إبراهيم: إنما اتفق عليه الرئيس الأمريكي جورج بوش ورئيس الوزراء البريطاني توني بلير هو إسقاط نظام الرئيس العراقي صدام حسين سواء مباشرة أو عن طريق الأمم المتحدة، فالمطالب ستتصاعد مع كل تنازل عراقي، يقول إبراهيم، إلى أن يصبح الاستمرار في القبول موازيا لاستقالة طوعية، فيأتي الرفض الأخير ليسمح بالإجهاز على ما تبقى من القدرة على المجابهة. يضيف محمد إبراهيم: كل الأوراق في خدمة المعركة ضد العراق حتى الأوراق المتناقضة. في صحيفة المستقبل يرى أسعد عبد الرحمن أن موافقة العراق على عودة المفتشين الدوليين تأكدت تماما كما حقيقة الاستدارة الكاملة التي قامت بها الولايات المتحدة الأمريكية أخيرا من سياسة الانفراد لتقرير الموقف من النظام السياسي في العراق والتحشيد لضربه إلى سياسة مشاركة الأمم المتحدة وبالتالي أعضاء مجلس الأمن في تقرير الموقف من النظام العراقي. علي الرماحي، بيروت.
صحيفة الحياة نشرت للكاتب الكردي فاروق حج مصطفى مقالا حمل عنوان الأكراد أمام تحدي الوحدة على أبواب تغير المشهد الاستراتيجي. رأى فيه أن الأكراد يترقبون عودة الوفاق بين الحزبين الكرديين الرئيسين الذي انتظروه طويلا، وهو وفاق يأتي في لحظة سياسية حاسمة تشهدها المنطقة. ولفت مصطفى إلى أن الصراع بين الحزبين شكل حرجا كبيرا ما وضع الأكراد في موقف صعب أمام أصدقائهم، فكان لابد من العمل على استعادة الوفاق المفقود والتعامل مع العالم بانفتاح وواقعية آخذين في الاعتبار حماية الإدارة الذاتية في كردستان العراق في وجه المخاطر التي تواجهها. وبحسب المقال فإن ثمة من يرى أن أمام الأكراد الكثير مما ينبغي فعله بدءا من التطبيع وانتهاءا بالمسائل العالقة بينهم وبين الأقليات في كردستان كالتركمان والأشوريين، كما أن أمام الحزبين مسؤوليات جمة تنتظرهما، أقلها توحيد الحكومتين وحل ميليشيات الأحزاب الرئيسة والثانوية وتوزيع الواردات في شكل عادل بين المنطقتين على ألا تشكل حكرا لأحد من الأحزاب.
تحت عنوان باول يتوجه الى المنطقة ليقبل شيراك بقرار دولي واحد، نشر صحيفة الشرق الاوسط مقالا لهدى الحسيني رأت فيه ان لندن وواشنطن لن تكفا عن محاولة تضييق حدة الخلافات بينهما وبين الصين وروسيا وفرنسا، وقد تستطيعان كسب الصين، اذ قال ناطق باسم الحكومة البريطانية ان الصين وافقت على مراجعة موقفها من مسودة قرار دولي جديد يطلب من العراق تطبيق نظام تفتيش جديد او يستعد لمواجهة ضربة عسكرية. ولفتت الحسيني الى ان عامل النفط يلعب دورا في موقفي روسيا وفرنسا، اذ ان لروسيا مصالح حيوية في النفط العراقي، ومن المؤكد ان موسكو تدرك انه بعد نجاح العملية العسكرية يعود قرار توزيع نفط العراق الى الولايات المتحدة. من ناحيتها تبدو فرنسا الاكثر ترددا في ابراز الليونة، فالرئيس جاك شيراك كرر دعمه لقرارين دوليين منفصلين ويصعب عليه التراجع، فيما تركز لندن جهودها الدبلوماسية على إيجاد مخرج للرئيس الفرنسي.
صحيفة الشرق الأوسط نشرت لماجد السامرائي وهو دبلوماسي عراقي سابق رأيا ذكر فيه أن المسؤوليات التاريخية تتطلب من جميع القوى والأحزاب والحركات والنخب السياسية العراقية في الخارج الحضور الفعلي في ساحة الأحداث قبل أن يلغي صوت القنابل أصوات السياسيين بمختلف توجهاتهم وانتماءاتهم أو ما ستتركه أحداث الأيام المقبلة ومفاجآتها من تحولات في المواقف واحتمالات تداعي مراكز قوى أظهرها الإعلام الخارجي بإمكانيات لا تمثل حقيقة الواقع.
صحيفة الزمان اللندنية نشرت لصباح سلمان مقال رأى فيه أنه بخطاب الرئيس بوش الأخير في الأمم المتحدة انتهى الجدل حول النية الأمريكية لإطاحة الرئيس صدام حسين بعد أن وضع النقاط على الحروف، وظل ما يثير الغبار هو طريقة الإطاحة، وفي النشاطات السياسية التي تستهدف تعبئة القوى العراقية مؤشرات للبلبلة أكثر منها دليل على الحشد المطلوب. فقبول الولايات المتحدة بدور للمجلس الأعلى للثورة الإسلامية يثير الارتياب بحسب سلمان، فالموقف الأمريكي من الأصولية الإسلامية حاسم ومن إيران حازم، ولهذا فالقبول الأمريكي بالمساهمة والرضا الإيراني بالمشاركة يوحيان بما يثير الجدل. الكاتب تساءل أيضا عن الدافع الحقيقي للسماح الإيراني المحير في اللقاء المثير في واشنطن، ولفت إلى أن الموافقة الإيرانية على مشاركة المجلس الأعلى هي نوع من دفع المجسات للاقتراب من النيات الأمريكية، ثم أن فيها قدرا من التحسب لفرض حقائق الأمر الواقع إذا ما وصل القرار الإيراني إلى أن الهجوم الأمريكي ساحق وماحق وأن رحيل النظام العراقي واقع أكيد.
الدكتور بشير موسى نافع نشر في صحيفة القدس العربي التي تصدر في لندن مقالا دعا فيه إلى منع وقوع الحرب أصلا قبل النظر في محاصرة تداعياتها. وأشار الكاتب إلى أن الولايات المتحدة لا تريد حلا دبلوماسيا دوليا للأزمة بل تريد الحرب، ولفت إلى أن المشكلة هنا ليست أسلحة الدمار الشامل أو النفط أو حتى إسقاط النظام العراقي بل شن الحرب. وتابع أن قبول العراق بالقرارات الدولية وتعاونه مع الأمم المتحدة لا يكفي بحد ذاته لمنع هذه الحرب، حتى وإن صادف مثل هذا التوجه استحسانا ودعما من دول كروسيا وفرنسا، ولكن من الضروري أيضا أن يتبلور موقف عربي واضح ضد هذه الحرب، موقف يضع في اعتباره المخاطر الهائلة التي ستترتب على وقوعها. صحيفة الاتحاد الإماراتية نشرت مقالا لسيد عبد المجيد من أنقرة أشار فيه إلى أن تركيا تستعد لمواجهة ملامح كونفدرالية كردية شمال العراق، فالهواجس باتت تقترب لتصبح حقائق، وما كان يقال من وعود للنخبة الحاكمة في تركيا لا لدولة كردية في الشمال ولا لتجزئة أراضي العراق لم يكن سوى مناورات من قبل زعيمي الحزبين الكردستانيين الرئيسين الديمقراطي والاتحاد الوطني. الكاتب اتهم الزعيمين بالاتفاق على تحويل الانفصال القائم عمليا الى واقع امام العالم بصفة عامة وتركيا بصفة خاصة، فالوثيقة التي تقترب من دستور تكرس كونفدرالية في شمال العراق قام مسعود برزاني بعرضها على غريمه جلال طالباني الذي رحب بها، واليوم تحديدا ستناقش فيما يسمى ببرلمان كردستان. وذكر عبد المجيد بأن القول إن انفصال شمال العراق قائم من الناحية العملية أمر صحيح، إلا أن تركيا لا تريد أن يتحول الفراغ السياسي الناشئ في شمال العراق في مرحلة ما بعد صدام حسين إلى مشكلة تتطلب حلا من قبل المجتمع الدولي، ولفت إلى أن أهل الحل والعقد فقدوا الثقة في كل من مسعود بارزاني وجلال طالباني، فالاثنان لا يفوتا فرصة إعلان دولة كردية.
البيان الإماراتية نشرت للدكتور خير الدين العايب وهو كاتب جزائري مقالا تساءل فيه عن أسباب الإصرار الأمريكي على ضرب العراق، وأشار إلى أن واشنطن تعمل جاهدة على احتواء العراق الذي يشكل من الوجهة الجيوستراتيجية مركز المجال الشرق أوسطي، فالوجود العسكري الدائم في العراق سوف يجعل الولايات المتحدة تقترب من المجال الجغرافي الإيراني الذي لا تزال أمريكا غير غافلة عنه لما يمتلكه من مخزون نووي ترى أنه يهدد مصالحها في المنطقة ومصالح إسرائيل. ولفت إلى أن إيران تفهم النوايا الأمريكية جيدا، وهو ما دفع بالنظام الإيراني إلى المسارعة بالإعلان عن تعاونه مع الإدارة الأمريكية في الحرب على ما يسمى بالإرهاب الدولي، اعتقادا منه بأنه سوف يكسب ود أمريكا، ولكن ذلك لن يحصل كما يعتقد الكاتب طالما أن إيران على القائمة الأمريكية السوداء.
ونختم هذه الجولة سيداتي سادتي بقراءة في الصحف المصرية يقدمها مراسلنا في القاهرة أحمد رجب.
نشر وزير خارجية فرنسا دومينيك دوفيلبان مقالا في صحيفة الأهرام المصرية الصادرة اليوم، قال فيه نعم إن العراق يمثل تهديدا محتملا للأمن الإقليمي والدولي، لكن يتعين في مرحلة أولى الوصول إلى اتفاق في مجلس الأمن حول نظام للتفتيش يضمن أن يطلع من خلاله المفتشون بمهام كاملة ودون أي معوقات، وفي حال خرق النظام العراقي هذه الالتزامات سيقع عندئذ الأمر على عاتق مجلس الأمن لتقرير الإجراءات الواجب اتخاذها، ويجب عدم القفز فوق المراحل. وفي مجلة المصور المصرية صدرت هذا الأسبوع كتب مكرم محمد أحمد رئيس التحرير يقول أنه من وجهة نظر القاهرة فإن الفرصة لا تزال قائمة لمنع الحرب ضد العراق رغم صعوبة ذلك ورغم الجهود التي يمكن أن تبذل في هذا الاتجاه. أحمد رجب، إذاعة العراق.